على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النحل: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. كانت الآيات التي نشرحها في الأسبوع الماضي تتحدث عن سيدنا إبراهيم وأنه كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، فليس للمشركين أن يدعوا انتماء إبراهيم إليهم أو انتماءهم إلى إبراهيم. وقد ذكرنا يعني خلفيات هذه الآية وأسبابها، والآية الأولى من درسنا اليوم تتعلق بالموضوع ذاته. كان البعض منهم يروي أن يوم السبت وضرورة توقف الأعمال في يوم السبت ميراثا ورثوه عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن الله أمر بذلك. وهذا طبعا من كلام اليهود، وقد قلنا إن اليهود كانوا يدعون أن إبراهيم منهم والنصارى تدعي أن إبراهيم منهم، فقال لهم الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالله عز وجل يرد على لغوهم هذا بقوله: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا. يعني ما ألزم اليهود، وما يقول عن اليهود، يقول على الذين، ما ألزمت أمة بيوم السبت والتعطيل فيه عن الأعمال ونحو ذلك إلا عقابا لهم عندما خالفوا أمر الله عز وجل وقراره له. فقد ورد في الصحيح أن سيدنا موسى أنبأهم أن يوم الجمعة هو أولى الأيام بالتفرغ فيه للعبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، فرفضوا ذلك وأصروا على أن نجعل السبت واختلفوا فيما بينهم، فوكلهم الله عز وجل إلى أمرهم وعقبهم، والحديث في هذا طويل. وهذا يتعلق بنهيهم الله، نهي الله عز وجل لهم بالصيد يوم السبت معاقبة لهم، ثم أغرى الحيتان والأسماك بأن تتجمع في الشطان في يوم السبت. نعم، فتحايلوا على حكم الله وهم الذين كانوا يقولون إن يوم السبت هو أقدس الأيام. خلاصة لسنا بهذا الصدر، الله عز وجل يقول: سيدنا إبراهيم ما أمره الله ولا أوصاه بأن يجعل يوم السبت من أيام الأسبوع هو يوم العبادة وهو يوم الابتعاد عن مشاغل الدنيا، لا أبدا. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه عقابا على الذين اختلفوا فيه. ثم لما بعث سيدنا عيسى أكد أن يوم الجمعة أيضا، ذكر القرطبي في تفسيره، هو أقدس أيام الأسبوع وهو أنسب الأيام للتفرغ فيه للعبادة. فقالوا لن نجعل عندنا قبل عيد اليهود، وتحولوا عن ذلك إلى يوم الأحد، فجعلوا عندهم بعد عيد السبت. ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو الآخر ما قاله الأنبياء من قبله، أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وهو اليوم الذي اختاره ليتجمع الناس فيه ويجدد البيعة مع الله ويسمع نصيحة الناصحين والواعظين ويتفرغ فيه من مشاغل الدنيا. فاستقرت هذه الأمة على ذلك. هذا معنى كلام الله عز وجل. ثم يقول وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. دابر هذه القضية وذيولها ستنقطع وتظهر حقيقتها متى؟ يوم القيامة. قد يقول قائل إذاش الباري عز وجل من هلأ يوضح؟ لا فائدة من التوضيح، وضح الله ذلك. لذلك هذه الأمة عرفة هل هو عبد السبيل كما يقول الله وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذا الكلام يكرره ربنا بمناسبات شتى، بمناسبة الحديث عن سيدنا عيسى هل هو عبد الله أم هو والعياذ بالله ابنه، أم هو إله من دون الله عز وجل يشرع ويوضح ويبين. ثم يوضح الله عز وجل أن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، ما في غير هذا. وهذا نوع من التهديد والوعيد أيضا، يقرره حيال قضايا العقيدة، حيال قضايا وجود الله عز وجل، يعني يشرع ويبين ثم يحيل الجميع إلى محكمة ربانية ستعقد يوم القيامة حاكمها وقاضيها هو الله سبحانه وتعالى. الآن ينتهي الحديث بهذا عن سيدنا إبراهيم والرد على لغو المشركين عنه عليه الصلاة والسلام. ثم إن الكلام أو البيان الإلهي يلتفت إلى رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول الله عز وجل له، وقد ورد أن كل خطاب يرد إلى رسول الله من الله هو خطاب في الوقت ذاته لكل الناس. فالله عز وجل وإن خص محمدا بأمر أو نهي اتجه إليه، القاعدة الشرعية أن هذا الأمر أمر لأمته وأن هذا النهي نهي لأمته، شيء متفق عليه ولا إشكال فيه. بل قال قائل إن كلمة أدعو صحيح يعني موجهة إلى مخاطب فرد، لكن على سبيل البدل، يعني أن الله عز وجل يخاطب بهذا الكلام كل فرد على حدة من الناس، بدءا من محمد عليه الصلاة والسلام إلى الناس جميعا. خطاب من هذا القبيل كيف يكون؟ بصيغة الجمع أم المفرد؟ لا، بصيغة المفرد، لأنه في إنسان يخاطب المجموعة بطريقتين. الطريقة الأولى أنه يخاطب الهيئة الاجتماعية، عندئذ يخاطبهم بأسلوب الجمع. الطريقة الثانية وهي الطريقة التأكيدية أن يتجه إلى الناس ويخاطب منهم كل واحد على حدة حتى يعلم كل منهم أنه هو الذي يقصد بالخطاب. في مثل هذه الحالة الضمير كيف يكون؟ مفرد، لا يمكن أن يكون جمعا. فأنا عندما أقرأ أدعو إلى سبيل ربك أشعر أنني أنا الذي أخاطب بهذا الكلام، وأنت عندما تقرأ تشعر بهذا، والآخر كذلك، ورسول الله رحمه بك، وهو أول من يدخل طبعا في هذا الخطاب لأن القرآن كان ينزل عليه. أدعو إلى سبيل ربك، سبيل الله عز وجل هو الإسلام. لأنه قال وأن هذا أشير إلى أوامر الله إلى مقولات الإسلام وأحكامه وأسسه. يقول عنها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. إذا ادعوا إلى سبيل ربك يعني ادعوا إلى صراط ربك. ما هو صراط ربك؟ هو هذا الإسلام المتمثل في عقائده والمتمثل في سلوكاته وتشريعه. إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة هي أقرب السبل إلى بلوغ المنال، اسمه الحكمة. والحكمة أيضا وضع الشيء في مكانه، وهنا المعنيين واحد. فأنت مثلا عندما تريد أن تذهب إلى دار تجد أمامك عدة بيوت، الحكمة أن تختار منها أقصر طريق آمن إلى ذلك. هذه هي الحكمة. وهذا نفسه يطبق على مبدأ الدعوة إلى الله في عدة أساليب الدعوة، في عدة طرق. ممكن أن تدعو وأنت القوي الشديد بعنف وقسوة وصفو، ممكن أن تدعو بحوار ولطف، ممكن أن تدعو عن طريق البحث في الشبهات والمشكلات التي تتجمع في قاع النفس في كثير من الأحيان. ما هي الحكمة؟ الحكمة أن تنظر فتختار أقرب هذه السبل إلى دخول الإيمان في القلوب. فإن أنت اخترت هذا الطريق فأنت حكيم، وإن أنت جنحت عنه إلى طريق آخر بعيد فهذا هو التنكب عن هذه الآية، أي هو ضد الحكمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. وطبعا الحكمة إذا أردنا أن نتساءل ما هي الحكمة، شو أحسن وأقرب طريقة إلى دخول قلوب الناس بالهداية؟ أقرب طريقة الحوار. أقرب طريقة حوار تقيمه على أساس في كيانك أولا، على أساس من التجرد عن المقاصد والمظالم والأغراض والعصبيات والكراهية والأحقاد، وإنما يقوم هذا الحوار على أساس يتمثل فقط في أنني أحب لنفسي ما أحب لنفسي، وأن الله عز وجل أمرني أن أكون داعيا إلى ما قد هداني إليه فقط. نعم، هذا أقرب الطرق. وإذا قمت بهذا العمل فلا شك أن السامع سيشم من كلامك رائحة التجرد ورائحة الإخلاص، وأنك لا تريد أن تتربص به لتهيمن عليه. فإذا رأى فيك هذا وكان هو متجردا بهذا الشرط، وكان هو يعني موضوعيا أو قابل لأن يصبح موضوعيا بأيسر الطريق، فلن تطول محاولتك معه. بعد حين سيتجه إلى الهداية ويتأثر بكلامك. كل الفئات وكل الناس وفي كل العصور أقرب طريق إلى هدايتهم هو هذا الطريق. وأبعد طريق عن النجاح في هدايتهم أن تكلمهم بعنف وقد تجمعت في قلبك عوامل شتى للرغبة في تعنيفهم وسوقهم إلى الهداية. ما هي؟ الحقد، الكراهية، الضغائن، العصبية، حب الهيمنة والسيطرة. هذا أبعد طريق، لأن الإنسان عنده مثل ما تقول حاسة سادسة. إذا قمت تكلمهم من هذا المنطلق لا بد أن يشم في نفسك هذه الأشياء، ولا بد أن يشعر أنك تريد أن تهيمن عليه. وبدك تروح بعد شوي تقول لرفقاتك ما خليت لكم إياه إلا من بعد ما أثرت عليه وجبته للطابق وأخضعته للي بدنا إياه. يعني هل هو الواحد؟ معناتها اذا القضيه شو قضيه؟ قضيه ايش؟ سباق في حلبة صراع. صفيت القضية عبارة عن أني أنا إنسان عبد لله وهذا أخي وصاحبي وحبيبي، أنا بريد ما يحترق غدا بنار جهنم، وين هذه من تلك؟ فإذا شعر بهذا هو الثاني عنده هذه الروح، وهو الآخر عنده حب الذات والاعتدال، تقوم الحواجز بينك وبينه فلا يرى ولا يسمع من كلامك شيئا. فالله عندما يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمه يحذرنا من هذا الطريق ويامرنا بالطريق الاخر الذي ذكرته، ثم يشرح فيقول وجادلهم ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. الموعظه الحسنه هو نفس الحوار الذي نتحدث عنه، التفكير بالحق وسوق البراهين عليه وإزالة الشبهات التي يمكن قد تكون متجمعة في النفس، والصبر على هذا والثبات عنده وعدم الضيق به. بدأ يحكي له ذاك قال له مين خلق الله سبحانه وتعالى؟ بدأ يحكي أسئله وآه استشاط غيظا وغضب فقطع الحديث، وإذا استطاع أنه يكون عنده هيك قدرة يعاقبه كمان ما قصر، وإذا كان أستاذ في مدرسة هو طالب عنده رأسا أبلع وطالع من الصف وانتهت المسألة. نعم، فالله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن معاني حسن الموعظة أن تكون حليما وأن تكون صابرا وأن تعذر هذا الإنسان فيما يسأل وفيما يقول. هذا الإنسان ضال، ولو ما كان ضال ما بيحكي هالحكي، ولو ما ضال الله ما بيكلفك انك انت تقعد معه وتحكي وتشرح له. لا، ضال مريض، والمريض احوج الى الشفقه من كل الناس. المريض لا يعالج الا احقره، والطبيب الذي ابتلي بالحقد ضد مرضاه لا يمكن ان يشفى الناس على يده، مستحيل أبدا. وكالحديث عن الموعظة الحسنة حديث طويل، لكن هذه خلاصة الكلام، ويؤكد هذا فيقول إذا اقتضى الأمر بقى أنه يصير أخذ ورد، إذا احتدت القضية وناقشوك لا مو مظبوط لا مظبوط لا أنت غلطان، فما العمل؟ وجادلهم بالتي هي أحسن، ناقشهم نعم لكن بالتي أي بالخصلة التي هي أولى من غيرها. فما هي الخصلة التي هي أولى من غيرها؟ الخصلة التي هي أولى من غيرها أن لا تستثير عصبيتك وأن لا تستثير حب الانتصار في كيانك وأن لا تستثير البغضاء ولا الشحناء ولا الحقد في قلبك، مهما تفاقمت شدته هو فلتتصور أن هذا مريض، والمريض هذا شأنه. المريض لما بده يعالج الطبيب بعملية جراحية أو نحوها لا بد أن يثور، ربما يثور ويضج، إذا كان طفل صغير لا يعي قيمة التطبيب، ربما يسقط وربما يفعل أشياء تؤذي الطبيب. لكن مهنة كطبيب شو تستدعي؟ تستدعي أنه يصبر. ما أنت كطبيب، مرة قلت أنا في هذا الصدد أنه الطبيب يلي يشوف المريض عم يغضب وعم يسب ومشيط لأنه مو عرفان قيمة هذا الشيء الذي يريد أن يجريه له، فبينسى هذا الطبيب طبه رأسا هنا بيشفع المريض وبيصير بقى مصارع. اي نعم، وبيصير بيضربوا هذاك يضربوا لكنه بيضربوا 10 سبوا مسبب يسبوا 100. اي نعم، هذا الانسان تحول من طبيب الى منتصر ذات. فاقول انت شو شخصيتك لحتى تقول؟ لما تكون انت عم تدافع عن نفسك منطقي انت، لكن انت ما اسمك طبيب ساعتها، لكن لما اسمك طبيب اذا ينبغي ان تكون متقنا لعملك، وإتقان عملك يقتضي أن تروض هذا الإنسان وأن تقابل سوءه بالحسن وتقابل شدته باللين، هذا هو المنطق. والداعي إلى الله الطبيب أهم ومخاطره أكثر. نعم، فالله عز وجل يقول وجادلهم بالتي هي أحسن. طيب هم ضمير عائد لمن؟ للكافر، الملحد، المشرك، الفاسق، للضال، لكل هؤلاء الفئات كلهم، لأنهم يحتاجون إلى هذه الموعظة وهذا التذكير وهذه الدعوة إلى الله عز وجل. طيب ثم يقول إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. أنت ما عليك التأمين، الله يعلم أن هذا ضال وهذا مهتد وأن هذا علاجه كذا وهذا. أنت لا تجاوز مهمتك، لا تحمل السلم بالعرض. ما مهمتك؟ تذكير الناس. ما وظيفتك؟ دعوة الناس إلى الحق. هذه عبادة، ما أنت بتقدر تأخر ولا تقدم مثقال ذرة أبدا، لكن الله كلفك بقائمة عبادات، منها صلاة، منها صوم، منها حج، منها أيضا الدعوة إلى الله عز وجل. مهمتك أن تدعو إلى الله بهذه الأمور بتجرد وبدون أحقاد وبدون أضغاث، وأن تتحمل الأذية وتسامح وتقول معلش. نعم، كما قلنا عن الطبيب هكذا تصنع، فإن أنت فعلت ذلك فقد سجلت لنفسك أجر. بس أنت عم تعمل العمل مشان الله سبحانه وتعالى يرضى عنك وتكون نفذت أمره. بعدين الهداية ليس شأنك أبدا بشكل من الأشكال. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. هذه الآية من يعني أشهر الآيات في القرآن ومن أكثرها ترددا على أسماعنا، لكن مضمون هذه الآية من أبعد مضامين القرآن عن حياتنا، وقل من يطبقها. اليوم في ناس يمكن يقول مين هذا بيسترجي يطبق ويعمل؟ لما كنا بنسترجي ما كان في عم يطبق حدا. لما كان السبل مفتحة وكل الإمكانات مهيئة ما كان حدا عم يشتغل الشغل، لكن كانت السبل التي نحاول أن يعني نقوم بما أمر الله بها السبل الأخرى اخترعناها نحن اقتراما، وتركنا هذا الذي يقوله الله عز وجل. ما أتذكر أبدا أبدا أنني رأيت إلا قلة نادرة جدا، ومن هذه القلة نعم هؤلاء الذين يسيحون من الهند ويسيرون في بلاد الله عز وجل وهم قد رفعوا فوق رؤوسهم هذا الأسلوب الذي أمرهم الله عز وجل. يدعون الناس بس بتجرد بدون ضغط بدون أحقاد بدون أي شيء إطلاقا. هذا ما رأيت، لكن ما على ذلك خصوصا كثير ممن يتحرك على ما يسمى بالمجتمع الإسلامي الدولة الإسلامية عملهم فقط كيف نصل إلى المجتمع الإسلامي، كيف نقيم الدولة، كيف إلى آخره. في حزب كان اسمه التحرير بزمان وما بعرف شو صار فيه، كانوا شو بيقولوا من إلى الأخي تعالوا نكلف الناس بالصلاة والبكير لحتى نقيم الدولة، تعالوا لحتى نعلمهم شو هو الإسلام. لا مو هلا لحتى نقيم الدولة. طيب هذول الجماعة ما عرفاني إنه في إله ولا لا، إن نبرهنهم على إنه الفلسفة المادية غلط وإنه الباري سبحانه وتعالى حق وإنه الكون له خالق. لا مو هلا نقيم الدولة الإسلامية. شلون هي صارت؟ شلون على إيش نقيم الدولة الإسلامية؟ ليش الدولة الإسلامية شو سداها وحلتها؟ بدك تقيم الدولة الإسلامية يعني شو؟ يعني معناتها بدنا نقيم إطار سياسي، إطار من الحكم، وهذا الإطار من الحكم بقى هو اللي بده يفبرك المسلمين، هو اللي بده يورد المسلمين من المصانع. لك هذا عكس نقيض ترتيب الله عز وجل. ربي عز وجل قال له للنبي عليه الصلاة والسلام تدعي واحد 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 إلى الحق، هيك لا يتجمعوا من هون بيتكون المجتمع الإسلامي. تمت 13 سنة فعلوا هذا الأمر. هذا العمل يعني الغريب العجيب اللي فيه لوسي أقول في العقل أيضا أصاب هذا كثيرا من الداعين إلى الإسلام الآخرين كثير. أي لك يا جماعة القرى كفرت، القرى أغلقت مساجدها، ما عاد في جماعة بيعرفوا كيف بدنا نفطر، ما عاد بيعرفوا كيف بدنا نصلوا، الأموال شو بدنا نساوي فيها، شو هي الزكاة، ما عاد في عندهم علماء. إذا أنتم فعلا روحوا كل يوم جمعة انتشروا في هذه القرى واجلسوا بيناتهم وحبسوهم وذكروهم، هذا بحاجة إلى أن نفهم عقيدته، هذا بحاجة إلى أن نفهم كيف بده يتوضأ، هذا بحاجة إلى أن نفهم كيف الصلاة بدها تكون، الظهر كم ركعة صار، هيك وصلنا لهون. إيه نعم، ضللنا عن هذا كله وتركنا هذه المساجد تطوف من حولها العناكب، وين اتجهنا إلى هذا؟ أين تنفيذ كلام الله عز وجل؟ يعني هذا شيء ينبغي أن نعلمه حتى لا نعتب على الله وحتى لا نتشكك في وعد الله عز وجل. الباري عز وجل وضع أمامنا قانون، قال هيك بصير الأمور، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بقوم يعني ما تلبس بظواهرهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم أي واقع ذخائرهم. نعم، وهذا قرار ينطبق على السلب والإيجاب، يعني لا يغير ما بقوم من الضلال إلى الهدى حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولا يغير ما بقوم من الهدى إلى الضلال أيضا حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم إن الله عز وجل يقول، وهذا موضوع واحد يعني متكامل الأطراف، دعوة إلى الله والشكل الذي يقول يذكرنا بسؤال، بكي واحد أذاني، بكي واحد كان عم يدعو إلى الله عز وجل فقتل، بكي في هنالك إنسان أصيب بأذية في طريقه إلى هذا، شو بدنا نسكت له، شو بدنا نعمل؟ الباري عز وجل أجاب على هذا فقال وإن عاقبتم، إن عاقبتم يعني إذا كان ولا بد فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. الحديث في أي نطاق الآن يسير؟ في نطاق الدعوة، في نطاق الدعوة، وفي نطاق الجهاد الذي أعلنه رئيس الدولة فقامت حرب بين المؤمنين وغيرهم والموارد. وإن صبرتم لا، الكلام عن إيش ربي عز وجل عم يتكلم؟ عن الدعوة إلى الله. وشو تستلزم لما بتوصل في بعض الأحيان؟ ماذا نصنع؟ يقول الله إن عاقبتم، يعني كذا أهل المقتول قبيلته يحلفون بأقسم بأقدس الأيمان حسب عقائدهم بأنهم لا يمكن إلا أن يقتلوا في مكانه 100، نعم بدال الواحد 100. وهذا يذكرني في يوم من الأيام قالوا إن رجلا من الصالحين قتل، أنا أضع الأشياء أضع النقاط على الحروب، قالوا فأخوانه بدأوا يقولون لن نرضى إلا 100 بدلا عنك، لن نرضى إلا 100. سبحان الله، ما أشبه اليوم بالبارحة كمان. هذا منين طلع هذا؟ هذا طلع من مفهوم جاهلي ولا من مفهوم الآية هي؟ والله من مفهوم جاهلي يا رب. نعم، نحن في طريق الدعوة، والباري يقول ما دمتم في طريق الدعوة أحد شيء، إذا صبرت وخضعت قلت هذا نحتسبه عند الله وسرت في طريق الدعوة وثابرتم كما يقول الله أخطأ، وهذا ما أحبه لكم. إن لم تستطيعوا إلا بتكون عاقبوا فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. الباري عز وجل نسخ السائق، نسخ فكرة أن أبدا هذا لا يمكن أن نسكت بعد ذلك إلا إذا قتلنا بدلا منه 10 أو 100 حسب قوة هذول الجماعة وعصبيتهم وما إلى ذلك. هذا أمر باطل، السائق هذا انتصار للنفس، لكن أنت عم تنتصر لربك ولا لنفسك؟ ما تجي تقول هذا انتصار لله، ربك شايف قلبك. هذه معامله مع رب العالمين. الدم عندما يفور في مثل هذه الحاله يكون عصبيه حقدا ضغينه. اذا اردت ان تكون واقفا امام حدود الله ينبغي ان تضبط نفسك كما قال الله عز وجل: ولو جاز لاحد ان يسأر بقريب له لكان اولى الناس في العالم كله رسول الله عندما مثل بعمه امس. ورد في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم مره ينظر الى القتلى في اخر غزوه احد، فراى عمه حمزه صريعا، نظر واذا ببطنه قد بقر، واذا بانفه مجنوع، واذا باذنيه مقطوعتين، واذا به قد مثل به شره فيه. راى رسول الله بعينيه اسوأ منظر يمكن ان يراه انسان، ومن حمزه عم رسول الله، باعث ان اولا محمد بشر قريب، ثانيا خير عون على الاسلام كان سيدنا حمزه رضي الله عنه. لو جاز لاحد ان يثأر وان يعتذر لله انه انا ما بدي اشفي غليلي لكان اولى الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا صنع رسول؟ كان ممكن يحطها بقالب مستقر، كان ممكن ان يضعها بقالب هذول كفر، هذول غضبت الله عز وجل تستدعي انه نسحقهم نمحقهم، هو بيكون شو؟ بيكون مشان عمه المساله. كان ممكن ان يقول هذا الكلام ولسان بيحكي، فهو بيقدر يبردخ الحكي مثل ما بده. لكن رسول الله بعد سنوات بسيطه مكنه الله من مكه وفتحت له مكة ودان له ودخل. ولم يكن سيف رسول الله بعيدا عن أعناق هؤلاء الذين فعلوا ذلك، صحيح أم لا؟ فماذا فعل رسول الله؟ ماذا فعل رسول الله بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام؟ وقف أمام باب الكعبة بعد أن طاف وبعد أن حمد الله وأثنى عليه وأخذ يتجه إلى هؤلاء المشركين، ما آمن أحد منهم بعد، لا يزالون مشركين، وفيهم من مقتل بعمه، وفيهم من طاهر على قتله، وفيهم هؤلاء كلهم. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ والله هذه الكلمة لا أمل من تكرارها. صحيح يمكن أنا قرابة 50 مرة كررتها بالمناسبات، لكن لو كررتها 500 مرة لا أمل من عذوبتها، لا أمل من تكرارها، لا أمل من معنى صفاء الإخلاص بوجه الله عز وجل فيها. نعم، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم، طيب النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يعلمنا أن نثأر؟ لماذا لم يثأر لعمه؟ طيب لماذا ما سأر؟ لماذا لم يقتص هند بنت عتبة يجيب وحشي لهم ويجي يمثل فيهم مثل ما مثلوا؟ من حق ولا الذي يمثل بقصاص، الذي قتل بحديدة يقتل بها، الذي شدخ بشيء يشدخ به. لكن باري سؤال بعدين، قضية الدعوة، في طريق الدعوة كان من في طريق شيء آخر، يقول: وإن صبرت لهو خير للصابرين. أبى رسول الله حتى القصاص وعقد، صح ولا لا؟ يعني أنا أقول هذا الكلام وأردده لشدة حنيني، لأنه بمقدار ما هذا الكلام عظيم في نطاق الدعوة وأثرها، بمقدار ما ابتعد هذا الواقع عنه، وبمقدار ما رأينا آثار ابتعادنا. نعم، والله الذي لا إله إلا هو، ما دارت رحم نكبات بهذه الأمة إلا لأننا ابتعدنا عن هذا الشيء الذي قاله لنا الله، ابتعدنا عنه إيجابا وابتعدنا عنه سلبا. فهذا هذا شيء نحن نقوله حنينا واملا ان يعيدنا الله عز وجل بمجموعنا اليه لا بافراد. طيب شو كان من اثار هذا الامر؟ صحيح الرسول صلى وصحيح ضغط، يعني المساله شو صعبه؟ سهله صعبه. بشر مثل حكايتنا، عمه لرسول الله واحد يعني من المسلمة تماما، ومع ذلك آثر أن يصير لوجه الله وآثر أن يبادله بالابتسام الراضي العظيم. شو آثر ذلك؟ أقول بعد 24 ساعة مو أكثر، لا أذكر ربما 24 ساعة أو يومين، أقبل إليه فلول المشركين يبايعونه يدخلون في الإسلام. مو هيك؟ من أجل أي شيء؟ هذه هي الدعوة. الدعوة جسد وروح، لا تؤثر الدعوة جسدا إن لم تبث فيها روح الله، وروح الدعوة هذا الذي وفقه الرسول، هذا النص. فهؤلاء الجماعة أشدهم على رسول الله، كانوا أسبقهم إلى البيعة. مين كان في بناتهم؟ وحشي. مين كان في بناتهم؟ هند. مين كان في بناتهم؟ كل هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا كانوا يتسابقون إلى مبايعة الرسول، حتى إن جاءت وهي متنقلة من خجلها. طيب مين الخجل إجاها؟ جاء من هذا الموقف الذي وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا الرجل يساء إليه، هذا الرجل يمكن أن يكون إنسان يحكي بنفسه زعامي يقول كذا كذا كذا، والإنسان عنده فطرة، اهتزت الفطرة الإسلامية في كياناتهم، وشاء الله عز وجل أن يكون ذلك بعد لأي وجود حتى تظهر طرق الدعوة. كيف نفعل؟ كما فعل رسول الله، جاءت وهي متنقلة تبايع رسول الله أملا في أن لا يعرفها، لكن عرفها من صوتها، وقال هند بنت عتبة، قالت نعم يا رسول الله، فاغفر غفر الله لك، يعني نظر لا تأخذنا، غفر لها رسول الله. وكيف لا يغفر وقد غفر لها الله؟ كيف لا يغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قد غفر الله له؟ نعم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذه الصورة لو أننا تحلينا بها ظاهرا وباطنا وصرنا في طريق الدعوة، لا نرد على أحد، ندعو إلى الله، لا نسكت ألسنتنا إلا إذا أسكت، لا نقف إلا إذا وقف أمامنا فلم نستطع ولن نرفض، وصرنا ملتزمين بهذا المنهج وبهذه الدفاعات. الباري عز وجل لا يخلف وعدا، لا يعجب نصره عن عباده أبدا، لكن أين هذا الذي فعله رسول الله؟ أين هذا الموقف الذي ضغط فيه رسول الله على نفسه ورضي ما هو الأفضل تطبيقا لأمره ووصيته؟ ممن أراد أن يجمع أشخاصا لا يعلم عقائده، لا يعلم من يؤمن منهم من غير مؤمن، ثم أراد أن يقتلهم جميعا بلحظة واحدة، نعم، وكتب بعد ذلك هذا ثأر لفلان. ونحن في طريق الدعوة، أنا لا أصانع أحد وأنا لا أجامل أحد، وأسأل الله عز وجل أن لا يجعلني أنتمي بالانتصار إلا له أبدا، لكن الحق أحق أن يتبع. وكما قلت أقول وكما ذكرتهم أذكر، هذا حرام، هذا شيء لا يكون، لأننا إذا رجعنا إلى أنفسنا نجد أننا إنما ننتصر لأنفسنا. طيب فلانا من الناس أم حمزة عم رسول الله؟ حمزة عم رسول الله. طيب وذلك الطريق الذي صرع فيه حمزة كان طريق دعوة، وهذا الذي صرع فيه فلان من الناس أيضا طريق دعوة. القضية مو مشان ما بدي أخذه والله غير أخذه، مو مشان انتصار لنفس، نحن نقول انه لا مشان امره. طيب اذا كان الطريق طريق طريق دعوي، فحمزه عم رسول الله اولى في هذا العمل لو أراده لو سمح به الله ولو أجازه لنا مئات المرات. نعم. ومع ذلك فماذا فعل رسول الله؟ وفعل رسول الله تعليم وتنبيه لنا. نعم. هذا الكلام الذي يقوله الله لا بد أن نفهمه على ضوء واقعنا، لا بد يعني لا بد أن نعلم هذا حتى نعلم أين نحن من الخط الرباني السر في هذا الذي ينبغي أن نقوله حتى لا نعتب على الله، لأنه كثير من الناس صار عنده نوع من الشك إنه وين نصر الله سبحانه وتعالى؟ يا أخي أبنك وين نصر الله؟ ما حالك؟ وين أنا؟ ماذا أصنع؟ هل فعلت؟ ما الحكم على الأفراد في قلة في قلة فسيروا على هذا الطريق، لكن إذا كانت الكثرة الكافرة من المسلمين على غير هذا الطريق تصطك أسنانهم وهم نطق يعني يسترون هذا العمل بأسلوب الدعوة، ما في فائدة. لا تسأل باري عز وجل، اسأل نفسك. ثم يقول بعد ذلك، يقول لمن؟ لواحد يقول يا والله يا مولانا صعب، يا والله صعب لك، يا أنا عم شوف بعيني فلان شو صار فيه كذا صار فيه، شلون يعني شلون بدنا نوقف ونصبر؟ باري عز وجل كمان هي غطاها بجواب، كمان أجاب عليها، قال واصبر. دكتور ما بعدك، وما صبرك إلا بالله. استنزل الصبر من عند الله، يعني شو ما صبرك إلا بالله؟ أي اطلب من الله مخزن ملاه صبر يعطي. قل له يا ربي صبرني، أنا أريد أن يعني أسير على ما تريد، لا أريد أن أجنح، لا أريد أن أبتعد، لا أريد أبدا أبدا، أريد أسير على هالطريقة هذا. أجل أن الله عز وجل يصبره. بأي مناسبة عن يقول واصبر وما صبر؟ بمناسبة هالحكي، بمناسبة الدعوة التي قد تستلزم الأذى، وقد تستلزم أكثر من الأذى، فتفور النفس وتثور الدماء، والإنسان بشر. ساعتها بده أن يتحول من الانتصار لله إلى الانتصار للذات. والمطلوب أنه يصبر. ماذا؟ الله عز وجل يعطينا الدواء. ما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليه، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والله لكأن هذه الآيات أنزلت في هذا العصر، وهي تضع لنا العلاج لأمراضنا اليوم. نعم. وإذا وفقنا الله عز وجل فعرفنا يعني ما ينبغي أن نصنع من خلال وقائع الدنيا ومن خلال مصائبنا وجعلناها عبرة لنا، فنحن أخيرا رابحون ولسنا خاسرين. لكن إذا كان هذا الواقع يجعلنا كأننا ندور في سجن، ابن عطاء الله السكندري يعني ندور حول أنفسنا كحمار الرحى، فالحقيقة أننا ننتقل من بلاء إلى بلاء أشد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم، وأن يبين لنا وينبهنا إلى أن ما نراه من سوء من حولنا إنما هو تجسيد من سوءنا نحن، تجسيد لواقعنا السيء الذي انحرفنا إليه ولم نرضى بعد ذلك أن نرجع. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليها وفرقنا عليها ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من كل المعصية إلى عز الطاعة، ورضنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.